الأحد الرابع عشر من شهر شعبان 34 و400 ألف من الهجرة، درس الصباح مراجعة لكتاب نواقض الإسلام الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فتقاربوا. يأتي هنا طيب، ذكرنا بالأمس شيئا مما يتعلق بالناقض الثامن من نواقض الإسلام، فمن حفظ الناقض الثامن عندك؟ أحسنت. الناقض مختصر: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عندك يا إبراهيم.
قال الإمام المهدي عليه رحمة الله تعالى في نواقض الإسلام: الناقض الثامن من جاء مظاهرة المشركين ومحاولتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أحسنت، تفضل. أحسن، تفضل.
الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم الله لا يهدي القوم الظالمين.
إن الله
لا يهدي القوم الظالمين.
أحسنت، تفضل. أحسنت، تفضل يا مختصر. أحسنت، عليكم السلام، تفضل. أحسنت، تفضل. أحسنت، تفضل. فإنه منهم. أحسنت. أحسنت. عبد الله، طيب احفظه حتى نرجع إليه. تفضل.
أما الإفهام ومضافة المشركين ومعاملتهم على المسلمين هو الدليل قول الله تعالى ومن يتوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أحسنت. تفضل.
ظهرة المشركين ومعاملتهم على المسلمين الدليل قول الله تعالى ومن يتولهم ومن يتولهم
منكم منكم
ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه مظاهرة المشركين ومعاونتهم والدليل ومعاونة أهل على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أحسن. تفضل. والدليل إن الله هذا الشريط متقطع. تفضل. أحسنت. أحسنت. طيب فإنه منهم لا يهدي القوم. أحسنت. تفضل. طيب يا أخوان، بالأمس ذكرنا بقي عبد الله. نعم نسينا. أحسنت. تمام. ذكرنا تعريف الولاء لغة وشرعا وتعريف البراء لغة وشرعا وأقسام الناس في الولاء والبراء، وذكرنا معنى المظاهرة، وذكرنا أقسام موالاة الكفار وأنها على قسمين، وذكرنا معاونة الكفار على المسلمين، وذكرنا أن لها حالات. وسنذكر الآن معاني موالاة المشركين. معاني موالاة المشركين: المعنى الأول النصرة والتأييد، النصرة والتأييد على المسلمين، وهذا منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة كما مر معنا تفصيله سابقا. الأمر الثاني أو المعنى الثاني من معاني موالاة المشركين المحبة والمودة الدينية، وهذه لا شك أنها كفر، لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا أحب المشركين لدينهم فذاك هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. المعنى الثالث الإقامة في بلاد الكفار، الإقامة في بلاد الكفار وكثرة المخالطة. طيب، ذكر أهل العلم تفصيلا في هذه أو في هذا المعنى. قال الحالة، قال بعض أهل العلم: الحالة الأولى من أقام ببلاد الكفر رغبة واختيارا لصحبتهم، راضيا بما هم عليه، مادحا لهم، فهذا كفر، فهذا كفر مخرج من الملة، لقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب، الحالة الثانية: من لحق بدار الكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد عن الإسلام. الأمر أو الحالة الثالثة: من فر إلى أرض الكفار خائفا من ظلم ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم، أعان المشركين على المسلمين، ولم يجد في المسلمين من يجيره، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر ومكره. هذه مسألة الدخول في حماية الكفار، هل يجوز الدخول في حماية الكفار؟ نعم يجوز، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووجدت الضرورة، سواء أكان المجير من أهل الكتاب، فهذا قد حصل من النجاشي حين دخل في حمايته المهاجرون إلى الحبشة من المسلمين، وهو إذ ذاك كان إيش؟ نصرانيا، كان نصرانيا ثم أسلم بعد ذلك. سواء كان هذا المجير من الكفار من أهل الكتاب أو كان مشركا، كما حصل المشرك كما حصل من المهاجرين حين رجعوا إلى مكة، فسمعوا أن أهل مكة قد قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئوا بالأمر قبل دخولهم مكة بعد أن اقتربوا منها، فبعضهم قال نرجع، رجعوا، رجع أكثرهم، وبقي بعضهم، فكان منهم عثمان ابن مضعون دخل في جوار وحماية الوليد بن المغيرة فأنقذه، أنقذ جواره، ودخل أبو سلمة في جوار أبي طالب لكونه كان ابن أخته، فحاولت قريش أن تزيل جواره فلم تتمكن، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قد دخل بعد أن رجع من الطائف وهمت به قريش، رجع في جوار من؟ المطعم ابن عدي، وهو الذي شكر له النبي عليه الصلاة والسلام معروفة، فقال يوم بدر، يوم أن قتل أولئك المجرمون، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأعطيتهم له. من يقصد بالنتنى؟ الأسرى، الأسرى، وكان عددهم كم؟ نعم، 70 رجلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه على ما حصل منه أنه دخل في جواره وحماه ودعا قبيلته أن تحمي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في جواره فمسألة الدخول في حماية الكفار يعني خوفا ولم يجد يعني من المسلمين من يجيره، فهذا إيش يصير حاله؟ لا شيء عليه في ذلك لكونه مضطرا ومكرها. أما إذا وجد من يجيره من المسلمين فلا. نعم. بعد عودته. نعم. وإلا لدخل في جوار أبي طالب. طيب، أيضا من الحالات التي تتعلق بالمخالطة والإقامة والمعاشرة كما قيل، من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ولم يتمكن من إظهار دينه فهذا ظالم لنفسه، مرتكب لمحرم، وكبيرة من الكبائر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. ثم استثنى الله عز وجل المستضعفين. طيب، ذكرنا في درس ثلاثة الأصول في باب الهجرة عدة مسائل تتعلق بهذا الباب لا حاجة إلى إعادتها هنا. أيضا من هذه المعاني من معاني موالاة المشركين المعاشرة، والمعاشرة يقصد المعاشرة الزوجية، معاشرة الزوجات من الكفار. أولا نذكر مسألة أو حكم زواج الكافر من المسلمة، هذا ماذا يعد؟ لا يجوز، محرم، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ابتداء فقال: ولا تنكح المشركين. وإذا كانت عنده قبل نزول الحكم فإنها تخرج من عصمته ويفسد النكاح، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما مسألة زواج المسلم من الكافرة فهذا فيه تفصيل: إن كانت الكافرة غير كتابية، كانت مشركة، فهذا لا يحل له بالإجماع لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى إيش؟ يؤمن. وذكر الله عز وجل نهيه أو تحريمه بالزواج من الزانية أو المشركة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كانت المرأة كتابية أي من أهل الكتاب فيجوز الزواج بها من حيث الجواز لقول الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فالحكم هو في الأصل الجواز، لكن بشرط أن تكون ماذا؟ عفيفة. هذا من حيث الحكم الشرعي. وقد كان السلف ينكرون هذا العمل لما له من الدواعي التي ربما فيها تأثير شديد على الأولاد من جهة الكتابية يهودية أو نصرانية. وعلى المسلم أن يتحرى الزواج بالمسلمة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني لهما تأثير كبير عليه. فالمرأة التي هي أم ربما كان تأثيرها أبلغ من تأثير الأب على الولد، فليتحرى المرأة المسلمة المرأة الصالحة. من معاني موالاة الكفار التشبه بهم، والتشبه بالكفار هذا يكون في أمور كثيرة، منها ما يكون في العقائد، ومنها ما يتعلق بالأعياد، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالعادات والأخلاق. ما حكم التشبه بهم؟ من التشبه بالكفار ما يكون كفرا، وذلك كالتشبه بهم في بعض عقائدهم الفاسدة مثل الاستغاثة بغير الله عز وجل، أو بالسجود لغير الله سبحانه وتعالى، أو باعتقاد أن الله ثالث ثلاثة، أو غير ذلك من العقائد الكفرية. فالتشبه بهم في مثل هذا الحال يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى. ومنه من هذا التشبه ما يكون معصية وفسقا، وذلك مثل الأكل والشرب بالشمال، أو حلق اللحى، أو التشبه بهم في اللباس والزي. وجاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يوضع هذا الحديث على هذا التفصيل، منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون معصية وفسقا. طيب، أما المعنى الخامس من معاني موالاة الكفار، السادس من معاني موالاة الكفار، فهو إقامة المؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل تقرير وحدة الأديان وإزالة الخلاف العقدي وإسقاط الفوارق الأساسية بين المسلمين والكفار. فهذا أيضا يعد كفرا بالله سبحانه وتعالى إذا دعي إلى وحدة الأديان بأن دين النصارى ودين اليهود حق كما أن دين الإسلام حق، هذا كله باطل وهو من الكفر والعياذ بالله. انتبهتم للستة الأمور، الستة المعاني، انتبهتم أم لا؟ أسألكم، ها عند من؟ المعنى الأول تفضل. نعم، النصرة والتأييد، وهذا على منه ما يكون أحسنت، منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج، كما مر معنا في التفصيل السابق في موالاة الكفار. نعم، المحبة والمودة الدينية يعني يحبهم لدينهم، فهذا يعد كفرا بلا خلاف. أيضا نعم يا أخنا كمان، الإقامة في أوساطهم، وهذا على أقسام. نعم،
الأول وهو الإقامة في أوساطهم محبة ومدحا لهم وتأييدا لباطلهم
ورضا بما هم عليه، فهذا يعد كفرا. أحسن، الثاني
وهو اللجوء إلى ديارهم ومحاربة أهل الإسلام، وهذا ردة،
وهذه ردة. أحسن، وأيضا إذا لم يوجد ها بالتفصيل الذي ذكرنا، لم يوجد من المسلمين من يجيره، لم يوجد من المسلمين من يجيره، فبدلا من أن يلجأ سياسيا إلى الكفار يلجأ سياسيا إلى بلدة مسلمة، بلدة مسلمة، إذا خاف على نفسه من الظلم. نعم، المعاشرة الزوجية، وهذا بتفصيل يعني يقال إن كانت ماذا؟ نعم،
إن كانت كافرة فهذا لا يجوز، أو مشركة،
يعني كافرة هذه محتملة،
مشركة هذا لا يجوز، محرم.
أي نعم، أحسن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. نعم، وإن كانت كتابية ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك، كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يزجر عن هذا، لما لهذا من التأثير. أيضا المعنى الذي يليه، نعم يا محمد، التشبه بالكفار، وهذا منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا. طيب، بكية واحدة. نعم، أحسنت، إقامة المؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل ماذا؟ وحدة الأديان وإسقاط الفوارق الأساسية بين المسلمين والكافرين. بقي مسألة نختم بها، وهي ما حكم الاستعانة بالكفار في الحرب؟ ما حكم الاستعانة بالكفار في الحرب؟ هذه المسألة خلافية. القول الأول هو القول بعدم الجواز، وإلى هذا ذهبت المالكية وبه قال أحمد رحمه الله، بعدم الجواز، أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب على الكفار، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة في صحيح الإمام مسلم أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يقاتل معه ويغنم معه، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم ذهب ومشى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، ولكن أقاتل معك وأصيب معك، يعني يصيب من الغنائم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فارجع فلن أستعين بمشرك. طيب، القول الثاني، وهناك أدلة عامة في عدم للقائلين بعدم الجواز، في عدم جواز موالاة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، إلى غير ذلك من الآيات التي ينهى الله فيها عن موالاة الكفار. أما القول الثاني فهو القول بالجواز عند الحاجة إلى ذلك، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، واستدلوا بما يلي: أولا، استعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة بعبد الله بن أريقط، بعبد الله بن أريقط، وقد كان آنذاك كافرا، كان على الكفر. ثانيا، استعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدرع صفوان بن أمية يوم حنين، وكان آنذاك على الكفر، حين قال طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الدروع فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. ثالثا، حديث ورد في مسند أحمد عند أبي داود: ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ولم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة ذلك. وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطا، منها وجود الحاجة إلى ذلك، دعت الحاجة إلى الاستعانة بالمشرك أو بالكافر، دعت الحاجة إلى ذلك. الثاني، أن يكون الأمر مأمونا من المكر والكيد والخديعة من جهة أولئك الذين يستعين بهم، أو يكون أو تكون لهم نظرة حسنة تجاه المسلمين. وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم، القول الثاني، القول الثاني هو الراجح في هذه المسألة، ويجمع بين الأدلة التي ذكرت فارجع فلن أستعين بمشرك، أن هذا لعدم الحاجة إليه، أما إذا وجدت الحاجة فلا بأس بذلك، يقيد بهذا القيد لوجود الأدلة التي تحكي لنا استعانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن؟ ببعض الكفار، ببعض الكفار وببعض المشركين، وجد هذا أم لا؟ إذن فكيف يجمع بين النفي والإثبات؟ بحسب إيش؟ الحاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فلن أستعين بمشرك، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، وكانت دعوة له إلى الإسلام. هذه هي المسألة التي حاول أعداء الدعوة السلفية أن يثوروا على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما هجم صدام على بلاد الكويت وبلاد الخليج بشكل عام، وأراد أن يكون آخر مقر له بلاد الحرمين، أن يكون آخر مقر له بلاد الحرمين. وكان في الأمر شدة وجدها أهل الخليج، لا سيما السعودية بلاد الحرمين، فحينئذ حصلت استعانة بالقوات الأمريكية الغربية في دفع هذا الصائل، وهو صدام حسين، وكان آنذاك كافرا على الكفر، كان يؤمن بالبعثية ولا يعترف بربه سبحانه وتعالى، ثم استجدت أمور بعد ذلك إلى أن رجيت له توبة في آخر أمره حين شهد الشهادتين، ووجد يعني أنه أخذ المصحف وجعل يقرأ فيه ورجع، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. وإلا فقد كان يحرص على تصدير الفكر البعثي هنا وهناك قبل ذلك، لكن لما حصلت هذه الفتوى، وهي قول راجح بأن يستعان بالكافر ضد من؟ ضد الكافر، ولأن صدام كان سيعبث عبثا كبيرا، فحصلت هناك ردة فعل من بلاد الخليج من الحكام لصدام، فرجع بعد أن ظهرت تلك القوات الغربية لتدفع عن بلاد الحرمين، فحصلت نعم لا لم يرد هذا، ولا أظنه كذلك، لأنه سطر في هذا بيانا وهو موجود في مجموع الفتاوى، في عدة فتاوى يذكر المسألة والخلاف الذي فيها، ثم يذكر ترجيح أهل العلم أن الاستعانة بالمشرك عند الحاجة إلى ذلك أو الضرورة لا بأس بهذا، كما هو معلوم في مجموع الفتاوى. إذن هذه المسألة هي التي حاول أولئك أن يثوروا، حاول أولئك الحركيون أن يثوروا على الشيخ ابن باز وعلى بعض العلماء في بلاد الحرمين بأنه أخطأ خطأ جسيما، بأنه يرضى عن الكفار، إلى غير تلك التأويلات المضخمة المجسمة التي حاولوا تشويه صورة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله.